نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
اندلاع عشر حرائق في غلاف غزة والجهات تدعو إلى أوسع مشاركة في جمعة كسر الحصار غدا. بعد المماطلة في تحقيق مطالب الفلسطينيين الهيئة الوطنية تقرر توسيع مسيرة العودة وكسر الحصار. الجبهة الشعبية تكشف عن مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام ووفد من حماس يصل القاهرة الأسبوع المقبل لبحث ملفات هامة. سعدت مساء مستمعينا الكرام. نشرة الأخبار المسائية من إذاعة الرأي يقرأه عليكم غازي العلول. بسم الله الرحمن الرحيم. أفادت مصادر إعلام إسرائيلية مساء اليوم باندلاع عشر حرائق في غلاف قطاع غزة نتيجة بالونات حارقة أطلقت من القطاع. وذكر موقع 0404 الإسرائيلي أن حريقا اندلع في كيبوتس جبار عام شمال قطاع غزة ليرتفع عدد الحرائق المندلعة إلى 5، فيما بين لاحقا وجود حريقين آخرين. فيما ذكر موقع ريشتكان باندلاع 3 حرائق جديدة في كيبوتس بئيري شرقي المحافظة الوسطى ليرتفع عدد الحرائق منذ صباح اليوم إلى 10 حرائق. دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عصر اليوم إلى أوسع مشاركة في جمعة كسر الحصار غدا في كافة مخيمات العودة شرق قطاع غزة، والتي ستكون الجمعة 26 بفعاليات العودة وكسر الحصار. وقالت الحركة إن حجم المشاركة الشعبية في مسيرات العودة وكسر الحصار يوصل رسالة واضحة للعالم أجمع عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الشعب الفلسطيني مصمم على انتزاع حقه في الحياة فوق أرضه. وأكدت أن صوت الجماهير أقوى من صوت الرصاص أو صوت القمع وسياسات الإرهاب والعدوان التي تنتهجها سلطات الاحتلال. إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريف أن اللجنة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار وضعت برنامجا كاملا من أجل توسيع مساحة الحراك الجماهيري في قطاع غزة على طول السياج الأمني في فلسطين المحتلة. ولفت إلى أن الفلسطينيين أعطوا مساحة من الوقت للأطراف الإقليمية والدولية للتحرك من أجل وضع حد للحصار الظالم على قطاع غزة، مضيفا أن الأطراف تراجعت وأدارت ظهرها لمتطلبات هذا الحراك وعلى رأسها كسر الحصار. وأوضح أبو ظريف أنه بناء على ذلك فإن اللجنة الوطنية العليا لمسيرة العودة والتي تنعقد بشكل أسبوعي وضعت برنامجا لتوسيع مساحة الحراك الجماهيري بامتداده على مدار الأسبوع وعدم اقتصاره فقط على يوم الجمعة. إلى ذلك استشهد طفل فجر اليوم جراء إصابته بعيار ناري أطلقه قناص إسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأكدت مصادر طبية استشهد الطفل مؤمن إبراهيم أبو عيادة 15 عاما جراء إصابته بعيار ناري حي في الرأس. وأضافت المصادر أن 3 مواطنين آخرين أصيبوا فجر اليوم بجراح متفاوتة جراء إطلاق قوات الاحتلال نيرانها صوب المتظاهرين شرق رفح. هذا وأصيب 13 مواطنا بجراح مختلفة أمس جراء إطلاق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين السلميين شرق دير البلح بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة. أضاف مصادر بأن مجموعة من المواطنين احتشدوا أمس في مخيم العودة للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، لكن قوات الاحتلال أطلقت النار الحية عليهم وقنابل الغاز صوبهم. فتحت سلطات الاحتلال صباح اليوم معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة وحجز إرز شمال القطاع بعد إغلاقهما يومين بسبب الأعياد اليهودية. وقالت الإدارة العامة لمعبر كرم أبو سالم أن الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم التجاري صباح اليوم بشكل اعتيادي لإدخال حوالي 780 شاحنة محملة ببضائع لقطاعات تجارية وصناعية بالإضافة لضخ وقود للشركات وغاز الطهي، كما يعمل حاجز بيت حنون اليوم بشكل اعتيادي أيضا. في الوقت ذاته أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود أن سلطات الاحتلال ستغلق معبر كرم أبو سالم التجاري الأحد والاثنين المقبلين بحجة الأعياد اليهودية. قالت الإدارة في بيان صحفي أنه سيستأنف العمل في المعبر صباح يوم الثلاثاء المقبل. في ملف المصالحة أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني الثوابت أن وفد الجبهة الذي يزور القاهرة في الوقت الحالي عرض على الجانب المصري الراعي للمصالحة الفلسطينية مبادرة وطنية جديدة تحمل مضامين توافقية من أجل إنجاح حوارات المصالحة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
في ظل الجمود الذي يعتري ملف المصالحة الفلسطينية، كشفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن مبادرة وطنية جديدة لإنهاء الانقسام تحمل مضامين توافقية من أجل إنجاح حوارات المصالحة. عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني الثوابت أكد أن وفد الجبهة الشعبية الذي يزور القاهرة في الوقت الحالي عرض على الجانب المصري الراعي للمصالحة الفلسطينية مبادرة وطنية جديدة لإنجاح حوارات المصالحة، مشيرا إلى أنه لا علاقة ما بين التهدئة ومبادرة المصالحة، لأن موقف الجبهة من التهدئة نهائي أنه لا تهدئة مع إسرائيل. الثوابت قال إن المبادرة الجبهوية تجيب على كل التساؤلات ومبنية أساسا على اتفاق المصالحة لعام 2011 والذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية في القاهرة، والذي يعتبر الاتفاق الأشمل لكل الاتفاقيات. أول بند في المبادرة وفق الثوابت يتحدث عن منظمة التحرير وإعادة بنائها بوجود الكل الوطني الفلسطيني، وأن البند التالي يتحدث عن الذهاب نحو انتخابات عامة لتجديد الشرعيات الفلسطينية سواء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو مجلس وطني. أما الموضوع الثالث الذي تناولته المبادرة وفق القيادي في الجبهة الشعبية هو ملف المصالحة المجتمعية، وهذا في سياق المصالحة السياسية، ويبدأ العمل به عند استئناف المصالحة ومشروع الوحدة الوطنية ومعالجة القضايا العالقة. والملف الرابع بحسب الثوابت هو تشكيل حكومة وحدة وطنية وبناء الأجهزة الأمنية، وبالمجمل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني. وبالنهاية لو تم إنجاح المبادرة وتنفيذ بنودها على قاعدة الشراكة والتوافق، نستطيع بذلك إنقاذ شعبنا وإنقاذ المشروع الوطني في ظل المخططات الأمريكية الحالية والتي تريد وأد القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن وفد الجبهة سيعود إلى قطاع غزة خلال أيام قليلة ولن يكون هناك أي جولات خارجية له.
على صعيد متصل، اختتم وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية زيارته للقاهرة التي استمرت 3 أيام. التقي خلالها الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الوزير عباس كامل أكد استمرار مصر في جهودها من أجل إنهاء الانقسام وفك الحصار عن قطاع غزة للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني. من ناحية أخرى، يصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة الأسبوع القادم بعد تلقيها دعوة مصرية رسمية لزيارة للقاء المسؤولين المصريين لبحث ملفي التهدئة والمصالحة ضمن لقاءات بدأها المسؤولون المصريون مع الفصائل الفلسطينية في محاولة للخروج من الأزمة الحالية. أعلن رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أونور وأمير المسحال الإضراب الشامل في كل مؤسسات الوكالة في قطاع غزة يوم الاثنين المقبل، محذرا إدارة الوكالة من الاستمرار في مسلسل التسويف.
كما أننا نعلن عن الإضراب الشامل لكافة مؤسسات الوكالة يوم الاثنين القادم 24 من سبتمبر كخطوة احتجاجية أولى، وسيكون هناك سلسلة من الفعاليات والتواصل مع كل الأشقاء ومع كل الاتحادات حول خطواتنا النقابية المستقبلة، وسنبقى باتحاد الموظفين مهما كان السيف مسلطا علينا.
وشدد المسحال على رفض الاتحاد المساس بالأمن الوظيفي ل13,000 موظف، مؤكدا رفض كل المعيقات التي وضعت من إدارة الوكالة.
نحن ضد تقليص خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين، نحن ضد تقليص والمساس بأمن وظيفي لأي من 13,000 موظف والذين كانوا الضحية الأولى في قطاع غزة. ولماذا غزة لوحدها التي تعاني الحصار والظلم والفقر والجوع والتناقض السياسي؟ لماذا غزة؟
وطالب المسحال المفوض العام بيريك ريمبول أن يقف عند مسؤوليته والتدخل بسرعة، داعيا إياه لتوجيه رسالة غزة للعالم والوقوف بجانب الأونروا.
نطالب المفوض العام لوكالة الغوث الدولية والذي راسلته العديد من المراسلات أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بسرعة على قاعدة الشراكة، لأن الهجمة كبيرة وأنت في احتياج غزة لتوجه رسالتها إلى العالم وتقف بجانب الأونروا في هذه الهجمة التاريخية والإنسانية.
بدورها طالبت نائب رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في أونور وأمال البطشة السلطة الفلسطينية بالتدخل والضغط على إدارة الأونور لثنيها عن مواصلة قرارها بفصل عدد من الموظفين، مؤكدة أن هذا الملف هو وطني بامتياز.
نحن ننتظر من القيادة الفلسطينية أن تتدخل بشكل يعني ضاغط جدا على إدارة الأونروا لكي تثنيها عن القرارات بفصل هؤلاء الموظفين. وحدث قبل ذلك أن دفعت السلطة الفلسطينية حوالي 7 مليون دولار من أجل يعني مساعدة الأونروا في عدم التوقف عن تقديم الخدمات وافتتاح المدارس. نحن نقول أن هذا الموضوع هو موضوع سياسي بامتياز، هو موضوع وطني بامتياز. المطلوب كان من السلطة الفلسطينية أن تتصدى لقرار الإدارة الأمريكية بوقف التمويل، بجلب تمويل من جهات أخرى من أجل سداد العجز.
وأكدت البطشة أن هناك أهداف لإنهاء الأونور والشاهد الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء حق العودة.
هم يريدون إنهاء الأونر والشاهد الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين، هم يريدون إغلاق ملف اللاجئين، هم يريدون إلغاء حق العودة، بمعنى أن القضية هي قضية سياسية وليس قضية اتحاد موظفين. ونحن عندما ندافع عن هؤلاء الموظفين، نحن ندافع عن وجود المؤسسة وعن الخدمات المقدمة للاجئ الفلسطيني، لأن تقليص عدد الموظفين يعني تقليص الخدمات.
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل سيركز بشكل رئيسي على الموقف من عملية السلام والدور الأمريكي الذي قوض هذه العملية وتخلي إدارة ترامب عن التفاهمات من الإدارات الأمريكية السابقة.
زيارة الرئيس لنيويورك ليس فقط من أجل إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة، للتفاعل الملموس مع كافة الدول كافة وطرح وجهة النظر الفلسطينية ومحاولة تحشيد موقف دولي إزاء دعم المبادرة السياسية التي طرحها سيد الرئيس في فبراير عام العام الحالي، في 20 فبراير العام الحالي، حول مؤتمر دولي للسلام ورعاية دولية متعددة الأطراف بديلا عن الرعاية الأمريكية المنحازة لإسرائيل.
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من انزلاق الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مزيد من التدهور خلال الفترة المقبلة. وقال أبو الغيط إن المؤشرات الحالية تدعو للقلق والانزعاج وتمثل جرس إنذار للجميع بضرورة تغيير المسار الحالي الذي لا يكتفي بحرمان الفلسطينيين من أي أفق سياسي في المستقبل، إنما يزيد على ذلك وضعهم تحت ضغوط غير مسبوقة سواء على المستوى السياسي ومستوى الحياة اليومية لملايين السكان في الضفة وغزة المحتلتين. وأضاف أبو الغيط أن ثمة مسؤولية على المجتمع الدولي لمنع تدهور الأوضاع أكثر من ذلك، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عن خلق هذه الحالة من الغضب واليأس لدى الفلسطينيين. هدمت جرافات الاحتلال اليوم منزلا قيد الإنشاء في قرية رانتيس شمال غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية أن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة برفقة جرافة هدمت المنزل في المنطقة المصنفة جيم بحجة عدم الترخيص. قال رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين نيكولاس ليكويتس إن جميع الممارسات الإسرائيلية سواء في الخان الأحمر أو في قطاع غزة أو هدم المنازل في حي سلوان في القدس أو التوسع الاستيطاني في الضفة هي جميعها جرائم حرب. وأضاف أن توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية سيلقى دعما من قبل الاتحاد الأوروبي.
It's not only that the decision for demolition, what happens in Gaza, what happens with the expansion of the settlements, what happens in Jerusalem with the demolished house in Silwan, all this is a war crime. And we believe that we have...
جريمة الحرب ليست فقط هنا في الخان الأحمر. كل ما يحدث في غزة، التوسع الاستيطاني، هدم المنازل في سلوان، كل هذه جرائم حرب. وأعتقد أن توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية سيلقى الدعم من الاتحاد الأوروبي، وعليهم دعم فلسطين في هذا الإجراء ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
من جانبه أكد عبد الله أبو رحمة منسق حملة أنقذوا الخان الأحمر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن ما تتعرض له القرية من هدم صهيوني جريمة لا يمكن السكوت عليها ومؤامرة لا يمكن تمريرها. وقال أبو رحمة إن قرار المحكمة العليا الصهيونية بهدم الخان الأحمر يتطلب إجراءات فلسطينية على الأرض لإيقاف المخطط.
هناك في الأيام الأخيرة زيادة في عدد المشاركين والتواجد على مدار الساعة في الخيمة. هناك محاولات في الأسبوع الأخير من قبل قوات الاحتلال للاستفزاز، سواء فيما يتعلق بإغلاق الطرق الفرعية أو التضييقات أو تحرير المخالفات على المارة بالقرب من القرية، وهدم بعض المنازل القريبة أيضا من قرية الخان الأحمر. هذا دفع إلى التصدي وإلى مواجهة الاحتلال ودعوة المشاركين والمواطنين والمتضامنين الدوليين ونشطاء السلام الدوليين إلى الالتفاف والتواجد في قضية الخان الأحمر للدفاع عنها.
واعتبر أبو رحمن المقاومة الشعبية ستؤدي في النهاية إلى إبطال القانون الصهيوني القاضي بهدم الخان الأحمر، كما أبطل أبطال القدس قانون البوابات الإلكترونية.
المقاومة الشعبية في مقاومة الجدار والاستيطان نجحت في هدم الجدار ونموذج البوابات الإلكترونية التي كان الاحتلال يخطط لوضعها على الأقصى واعتصام المواطنين لأعداد كبيرة، أفشل وضغط على الاحتلال وتراجع عن خطوته في وضع الكاميرات، وبالتالي أيضا من خلال ذلك نعم يمكن أن نضغط على الاحتلال وممكن أن نجبره على التراجع.
في ملف الأسرى، أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الأسيرة علا مرشود 21 عاما من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بعد اعتقال لمدة 7 أشهر. وتم الإفراج عن مرشود من سجن الدامون شمال فلسطين المحتلة، حيث كان باستقبالها على معبر الجلمة في جنين العشرات من أفراد عائلاتها وأقاربها. هذا وقال نادي الأسير إن قوات قمعي تسمى درور واليماز التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال اقتحمت غرفة رقم 9 في قسم 15 في معتقل عوفر واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح. وبيّن النادي في بيان أن الغرفة تضم 10 أسرى، ومن بين الأسرى المصابين الأسير محمد زغلول من رام الله المحكوم بالسجن 20 عاما، حيث أصيب بجرح أسفل عينه وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده. وذكر أن الأسرى ردوا على الاقتحام بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام. النشرة مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. نداء الصحة تعلو وسط تفاقم أزمة وقود المستشفيات في غزة.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
أهلا بكم من جديد. قال مدير الإسعاف والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي أيمن السحباني إن العد التنازلي لتوقف المجمع الأكبر في فلسطين قد بدأ، خاصة مع عدم وجود أي وعود واستجابات للنداءات التي أطلقت من أجل توفير الوقود لمستشفى الشفاء.
يعني أطلقنا نداءات استغاثة من مجمع الشفاء الطبي، كان في مؤتمر وتكلمنا بشكل رسمي وقاطع انه ما هو متواجد لدينا في مجمع الشفاء الطبي من مخزون استراتيجي من وقود لازم لتشغيل هذه المولدات اللازمة لتشغيل الاقسام الحساسة التي ستحدث عنها هو فقط لاسبوع، وبالتالي الان بدأ العد التنازلي. وايضا لحد هذه اللحظة للاسف يعني لا يوجد اي بوادر لحلحلة او لحل هذه الامور.
وتطرق السحباني لأهم الأقسام التي تواجه خطرا فعليا بسبب أزمة الوقود، مشيرا إلى أن المجمع الطبي يعد مركزا للعمليات الجراحية وخاصة الطارئة التي تكون مستعجلة.
لا سمح سمح الله في حال توقف أحد هذه الأقسام الحساسة زي حضانة الأطفال سيموت وسيفنى 40 طفل أطفال خدج. تكلم عن المنومون في العناية المركزة كلهم يعني في غيبوبة وبحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي، يعني بحاجة إلى كهرباء تيار كهربائي ثابت أو المولدات. نتكلم عن العمليات والعمليات الفشل الكلوي، مرضى الفشل الكلوي ما يزيد عن 420 مريض فشل كلوي بيغسلوا 3 أو 4 مرات أسبوعيا، هذول في حال تأخرهم عن الغسيل من الممكن أن نفقد البعض.
وأشار السحباني إلى أن الوضع الاقتصادي السيء لأهالي القطاع جعل ضغط كبير على المشافي الحكومية، وأن هناك اكتظاظ في المشافي وعلى الجميع أن يقوم بدوره لإنهاء الأزمة.
هناك اكتظاظ شديد في المستشفيات، لا يوجد أسرة فارغة، وبالتالي نحن كوادر طبية نعاني الأمرين في حالة إدخال مريض واحد، ويوميا يتم إدخال عشرات من المرضى بحاجة لدخول أو تنويم في المستشفيات، وبالتالي نحن أمام مفترق خطير على الجميع ولا أخفي أحد، الكل مسؤول وأنا مسؤول وأنت مسؤول على من هذا المنبر، الكل مسؤول.
وأشار مدير الإسعاف والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي أن الطواقم الطبية في المجمع وضعت خططا لتقنين الاستهلاك من أجل إطالة عمر عمل المولدات بما تبقى من وقود، مؤكدا أنه في حال لم يتم تزويد المشفى بالوقود خلال أيام قليلة فإن كارثة حقيقية ستقع.
بدأنا يعني بوضع خطط للترشيد أو استهلاك هذا المخزون أو الوقود المتبقي لدينا لإطالة الفترة لأطول فترة، لأنه إحنا عمالك إحنا بنحكي 7 أيام لأسبوع، يعني وراح منهم يوم والتاني يعني 5 أيام، يعني بنتكلم عن أشياء ليست كما قلت إنه إحنا الخطورة، ولكن الخطورة الشديدة لأنه بنتكلم عن الأقسام الحساسة.
في غضون ذلك وفي كل لحظة تتكشف بوادر أزمة جديدة في قطاع الصحة مع نفاذ الوقود ونفاذ الكثير من الأدوية والمستهلكات الطبية، ومن بين الزوايا التي باتت مهددة في القطاع الصحي زاوية الأكسجين، حيث حذرت وزارة الصحة من أن انقطاع توقف المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء الطبي سيؤدي لتوقف محطات ضخ الأكسجين الذي يعتمد عليه الكثير من المرضى. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي.
بعد إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول أزمة الوقود في مرافقها إلى أعلى مستوياتها وتهديدها لكبرى مستشفيات قطاع غزة وهو مجمع الشفاء الطبي، بدأت التساؤلات تطرح حول حجم وشكل الكارثة الوشيكة في قطاع غزة في حال استمرت أزمة الوقود دون حلول. انقطاع الأكسجين الذي يستخدم في أغلب أقسام وغرف مجمع الشفاء سيكون أول ملامح الكارثة الصحية في حال نفاد الوقود الذي يستخدم لتشغيل محطتي الأكسجين الشمالية والجنوبية في مجمع الشفاء الطبي. ووفقا لرئيس قسم الحوادث والطوارئ في مجمع الشفاء أيمن السحباني، فإن المحطة الشمالية التي تغذي أقسام الكلى والأورام وعناية القلب والعناية المركزة والأمراض الصدرية ومبنى الجراحات التخصصية، وكذلك المحطة الجنوبية التي تغذي قسمي الولادة وحضانة الأطفال ومبنى الجراحات العامة، ستتوقفان بشكل كامل في حال انقطاع الوقود عنهما، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة تهدد حياة الكثير من الكبار والأطفال المرضى الذين يحتاج بعضهم إلى أجهزة التنفس الصناعي على مدار الساعة. وشدد الدكتور السحباني على أن هناك عشرات الأطفال الخدج في الحضانات ومرضى في العناية المركزة يعيشون على الأكسجين وسيواجهون تهديدا مباشرا لحياتهم حتى بمجرد انقطاع الأكسجين عنهم لفترات قليلة، وذلك إضافة إلى مرضى الكلى والمصابين بالأمراض الصدرية الذين يصابون بضيق التنفس والنهجة ويحتاجون للأكسجين بشكل عاجل. وأضاف الدكتور السحباني أن كافة العمليات الجراحية العامة والتخصصية وعمليات الولادة ستتوقف بشكل كامل، وهو ما يشكل أزمة كبيرة في القطاع الصحي الذي يعاني أصلا من ضغط كبير في العمل ونقص حاد في الإمكانيات تسبب في تأجيل 8,000 عملية من العمليات الجراحية. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته في مجمع الشفاء الطبي عن قرب توقف العمل في المجمع الأكبر في فلسطين بعد أن قاربت كمية الوقود المتبقية لدى الوزارة على النفاد بشكل كامل، محذرة من تداعيات خطيرة وقاسية على آلاف المرضى والجرحى.
تتعالى الأصوات المحذرة من تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تتركز في بعدها الاقتصادي والذي سيؤدي إلى مشاكل على كافة الصعد. اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة أكدت أن السيولة تكاد تكون منعدمة وأن الاقتصاد الفلسطيني بغزة في حالة ركود وأن المخرج من ذلك مشاريع ضخمة تساهم في خفض البطالة وتدر السيولة على المجتمع الغزي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
أوضاع معيشية صعبة أشبه بالموت السريري لكافة مناحي الحياة في قطاع غزة بعد أن أضيف للحصار الإسرائيلي الخانق إجراءات عقابية من قبل السلطة الفلسطينية شددت من الحبل الذي يلف عنق القطاع. رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب المستقل في المجلس التشريعي جمال الخضري أكد أن السيولة المالية في غزة تكاد تكون منعدمة، مطالبا بمشاريع ضخمة لتشغيل العمال بشكل فوري.
السيولة المالية ما بين الناس اليوم تكون منعدمة، وبالتالي الرقم واحد قبل أي شيء اليوم لابد أن يكون هناك مشروع عاجل لتشغيل العمال في قطاع غزة، لأنه هذا سيضخ مبالغ مالية لهذه الأسر وستجعلها قادرة على أن تلبي احتياجاتها على الأقل، وهذا طبعا سيحدث دوران في حركة الاقتصاد وفي السوق، وهذا سيحدث نوع من الحراك المهم إلى جانب طبعا علاج باقي المشاكل.
استمرار فرض الحصار على غزة يتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، والمطلوب هنا حراك دولي مستمر لفك الحصار. الخضري من جديد.
الآن الحياة في غزة أصبحت يعني تتزايد فيها فرص عدم إمكانية قدرة الناس على الاستمرار في حياتهم، وضروري أن يكون هناك حراك. التوصيف موجود، لكن القضية تكمن في أن يكون هناك بالفعل حراك دولي حقيقي وعاجل لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في غزة. هذا ما ينتظره شعبنا، وهذا حق أصلا، لأن الحصار الإسرائيلي هو حصار غير قانوني غير أخلاقي غير إنساني.
ويستمر الحراك ضد الحصار منذ 12 عاما في الوقت الذي وجهت فيه عدة منظمات شعبية وعالمية رسائل إلى كافة المسؤولين بالأمم المتحدة والصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي لكسر الحصار عن غزة.
شو هو ليس اليوم فقط الحراك، الحراك مستمر على مدار 12 عام. وجهنا رسائل للأمين العام للأمم المتحدة لكل الأمناء العامين الأمم المتحدة الذين تولوا مناصبهم، وجهنا رسائل لممثل الأمين العام سواء كان روبرت سيري أو نيكولاي ملادينوف أو من كان قبلهم، وجهنا أيضا لكل السفراء المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وجهنا للاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي لكل الجهات. لم الصليب الأحمر لم نتدخل جهد ولم نترك باب إلا ونطرقه، لأن هذا حق لنا.
هذا وقد أدى الحصار إلى نتائج مدمرة للقطاع على المستوى الاقتصادي والإنساني، وتقليص الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات البطالة بين الشباب وارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: اندلاع 10 حرائق في غلاف غزة والجهات تدعو إلى أوسع مشاركة في جمعة كسر الحصار غدا. بعد المماطلة في تحقيق مطالب الفلسطينيين، الهيئة الوطنية تقرر توسيع مسيرة العودة وكسر الحصار. الجبهة الشعبية تكشف عن مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام، ووفد من حماس يصل القاهرة الأسبوع المقبل لبحث ملفات هامة. مستمعينا الكرام، انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة الري. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.